إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نستعرض في هذه الحلقة من البرنامج كتابا يتناول صورة المثقف وعنوانه صورة المثقف في التراث العربي، تأليف الدكتور رسول محمد رسول. كما نتوقف عند مقال يتناول أهمية وحساسية التعامل مع التراث المعماري، هذا فضلا عن لقاء مع العازف والكاتب في مجال الموسيقى ستار الناصر يتحدث فيه عن جوانب من هذا الموضوع. نستهل هذه الحلقة من البرنامج باستعراض لكتاب صورة المثقف في التراث العربي، تأليف الدكتور رسول محمد رسول. يتكون الكتاب من 3 فصول، الأول بعنوان المثقفون العرب قبل الإسلام، أما الفصل الثاني فهو من هم المثقفون في القرآن، بينما جاء الفصل الثالث بعنوان الدور النبوي في بناء النخب الإسلامية المثقفة. من مقدمة المؤلف نقتطف الفقرة التالية: يوم بعد آخر يزداد الاهتمام بمسألة المثقف من حيث تعريفه ومن حيث دوره في الحياة النخبوية والعامة، إلا أن النظر في أوضاع المثقف العربي من حيث نشأته وظهوره في الحياة الثقافية والفكرية والسياسية والحضارية العربية والإسلامية ما زال قيد المبادرات الشخصية، فلا توجد لدينا موسوعة معاصرة ولا دراسات مكثفة عن مثقفين العرب الرواد الذين ظهروا قبل الإسلام وفي العصر النبوي وفي العصر الراشدي في أقل تقدير. الكتاب يقع في 110 صفحات من القطع المتوسط، وهو صادر ضمن سلسلة دراسات عن دار الشؤون الثقافية العامة.
انظر في مرآتي فأرى وجهك يطلع من ذاتي، يمسح وجهي
لقاء البرنامج.
ضيف هذه الحلقة هو الناقد الموسيقي ستار الناصر. يقول الضيف أنه تعلم الموسيقى في الصغر على آلة العود ثم الكمان ثم القانون. في مجال التلحين ألف موسيقى تصويرية لعدة مسرحيات.
أنا طبعا الناقد الموسيقي ستار الناصر، تعلمت الموسيقى في الصغر وكنت تواقا أتعلم آلات كثيرة لكي أتمكن من حرفة الموسيقى. فتعلمت في البدء على آلة العود ثم الكمان، وبعدها تنقلت بعزف على آلة القانون، وآلة القانون كما هي معروف تساعد الباحث والناقد على تصفح السلالم الموسيقية وتعلمها، إذ هي آلة قانون، قانون الموسيقى فهي بيان الشرط. لذلك وجدت في القانون منحيان، المنحى الأول هو التعلم وخاصة تعلم النظرية الموسيقية، ثم المتعة في العزف، لكني أؤثر العود والكمان كلاهما آلتي الحبيبتان. بعدها استمرت طلعاتي على الموسيقى خاصة الجانب النظري، فوجدت إن ما طرحه الكتاب الذين يكتبون في الموسيقى، وجدت أنهم يكتبون بطريقة قد تكون صعبة على المتعلم الجديد للموسيقى، فوضعت كتابا حول الموسيقى اسمه في الثقافة الموسيقية. من حق الذي يريد أن يسمع الموسيقى أن يعرف ما هي هذه الموسيقى التي يسمعها، فوضعت ما هي مميزات السوناتا، وما هي مميزات السمفونية، وما هي مميزات الكونشيرتو، وكيف هذا كونشيرتو وهذه سمفونية وهذه سوناتا، وكيف نتعلمها. ثم حاولت قدر الإمكان أن أكون بسيطا في التعامل مع القارئ الجديد والقارئ المتوسط، وحتى النخبة التي تفهم ما للكتاب من دور، كان يكون هو المنطقة الوسط بين النخبة وبين الجمهور. فكان الكتاب كتابا ناجحا حسب ما سمعت وقرأت عنه في الصحف والنشريات الثقافية. بعد ذلك وضعت كتابا آخر اسمه مرجعيات الخطاب الموسيقي الغنائي العربي، وفيه جمعت أو يمكن أن نسميه مرجعية للأغنية العراقية والعربية في بعض الشأن. تحدثت فيها عن الموشح والزجل وعن المقامات وعن الأبوذيات وعن الموالات وعن جميع الأطوار التي يمكن أن تكون هي الرافد الأساس لخلق موسيقى عراقية متينة. والموسيقى العراقية لها كثير من المنابع، إلا أن المنابع الخمسة هي التي جعلت هذه الفحولة فيها واستمرارها، منها الركن الأساس وهو الركن البدوي والركن الجنوبي والركن الخليجي والركن البصري والركن الهور، وكذلك ركن المدينة الذي هو المقام والمربع والمنولوج وغيرها من الأنواع التي أغنت الموسيقى العراقية وجعلتها مميزة عن غيرها من الموسيقى.
محطات ثقافية.
في مقال للكاتب محسن علي الغالبي منشور في جريدة المدى وعنوانه المباني التاريخية سجلات لذاكرة المجتمع، يركز الكاتب وهو مهندس عمارة وتخطيط حضري على مبنى الكتاب العدول أو المتصرفية الواقع في السراي وما تعرض له ويعانيه من خراب وإهمال. وبعد أن يستهل الكاتب مقاله بفقرة عن أهمية العمارة في حياة الشعوب المختلفة وتاريخها، يتحول إلى موضوعه المقصود فيقول واحد من أهم هذه الشواهد التاريخية الذي يقع في أحد أهم محلات مركز بغداد، ويعود إلى فترة زمنية لا تقل أهمية عن الفترات السابقة واللاحقة لها، وهو مبنى الكتاب العدول أو المتصرفية الواقع في السراي في حي جديد حسن باشا، قريبا من القشلة والسراي وشارع المتنبي وجامع السراي، وعلى مسافات قريبة من ساحة الميدان وباب المعظم وشارع الرشيد والمدرسة المستنصرية وجسر الشهداء والمواقع التي شغلتها الحكومة أيام الحكم العثماني ووزارة المعارف ووزارة الداخلية والدفاع في فترات لاحقة. فأي زخم تاريخي يمثل هذا بكل أوجهه السياسية والثقافية والدينية والإدارية والتجارية وغيرها؟ المبنى الذي يشير له الكاتب لم يتبقى منه سوى واجهته فقط، وهي عنصر معماري هام إن لم يكن الأهم في هكذا نوع من المباني، ويتطرق لها المقال قائلا: لا أدري إن جاز القول هنا أن من حسن حظ المبنى أن ظل وجهه أي واجهته باقية، فلطالما كانت واجهة المبنى هي الرسالة الأبلغ، وهي الوجه الذي يتصفحه المجتمع من خلاله ويعلن المبنى من خلاله ما يود إعلانه، خصوصا في الأنماط المعمارية التي سبقت العمارة الحديثة. والآن وقد اندثر المبنى وظلت واجهته يتيمة، لكنها شاخصة بكل جلالها كأنها تنتظر ما يحيق بها. يدرك المعماري والمخطط الحضري أن التعامل مع المباني التاريخية وخاصة في المدن العريقة كبغداد في داخل نسيجها المكتظ هو من أصعب وأدق الأعمال التي توكل إليه، وهي أعمال تحتاج إلى روية ودراية وتريث ودراسات مسبقة وإلى مشورات من أناس في تخصصات عدة، كما أنها تحتاج إلى حس تاريخي وعشق لذاكرة الوطن. وبالإجمال فإن هذه الأعمال تقسم إلى ثلاث، وذلك تبعا لعوامل عديدة مثل قدم المبنى ومدى متانته وتوفر التقنيات اللازمة للصيانة وموقعه التاريخي والجغرافي في المدينة والوظائف التي يمكن إلحاقها به وعوامل عديدة أخرى. لينهي الكاتب بعدها مقاله بمجموعة من الطرق الفنية المختلفة التي يمكن بواسطتها العمل على الحفاظ وصيانة ما تبقى من هذا المبنى الهام. وبهذه الفقرة ننهي هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج بيتر كوباليك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
مدي بساطي واملي أكوابي وانسي العتاب، فقد نسيت عتابي. مدي بساطي واملي أكوابي وانسي العتاب، فقد نسيت عتابي. عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نائمتان في أهدابي. عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نائمتان في أهدابي. لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. بغداد جئتك كالسفينة متعبة أخفي جراحاتي وراء ثيابي. بغداد جئتك كالسفينة متعبة أخفي جراحاتي وراء ثيابي.